السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكان مما تطرقنا إليه في كتاب اللباس والأحاديث التي تضمنها مسائل عدة وأحكام شرعية كثيرة، ولا نذكر بما ذكره رحمه الله من ما يستحب من اللباس وما قدمنا به بين يدي هذه الدروس من حكم اللباس وحكمه وما يتعلق به من الأحكام الشرعية الخمسة، ولكننا نركز على ما يحرم من أنواع اللباس. فذكرنا ضوابط يمكن من خلالها معرفة ما يحرم على المسلم من اللباس وما سواه بعد ذلك فهو حل. فكان مما رأيناه وأطلنا في شرحه وذكر أقوال العلماء في بيانه، النوع الأول هو ما يحرم من اللباس من أجل كونه أسفل من الكعبين. ثم ذكرنا النوع الثاني الذي يحرم من اللباس، وهو ما يحرم من أجل كونه لا يستر العورة أو يسترها ولكن يحجمها، أو يسترها ولا يحجمها ولكنه يشف عنها، فهذه كلها تدخل تحت ما لا يستر العورة. وتذكرون أننا أطلنا الحديث كثيرا عن هذه المسائل، وقسمنا تلكم المباحث إلى أقسام، منها ما يتعلق بعورة الرجل، ثم تحدثنا عن عورة المرأة، ثم عورة الرجل أمام الأجانب، ثم عورة النساء أمام الأجانب، ثم عورة المرأة أمام المحارم، ثم عورة المرأة أمام النساء المؤمنات، ثم عورة المرأة أمام النساء الكافرات. كل هذا دخل تحت النوع الثاني، ووصلنا معكم إلى النوع الثالث، ما يحرم من أجل قماشه. لاحظ، أول شيء ما يحرم من أجل كونه أسفل من الكعبين، والثاني ما يحرم من أجل كونه لا يستر العورة أو يسترها ولكن يحجمها أو يشف عنها، والنوع الثالث هو ما يحرم من أجل قماشه. والذي يحرم من أجل قماشه نوعان، فالنوع الأول ولم يذكره رحمه الله، لم يذكره المؤلف، لكن ذكرناه على سبيل الفائدة وعلى سبيل إتمام المباحث، وهو اللباس المصنوع من الجلود المحرمة. إذن فما هي الجلود المحرمة؟ قلنا الجلود المحرمة هي جلود ما لا يؤكل من الحيوان، سواء دبغ أو لم يدبغ. ما يجيش إنسان يأتي بجلد نمر أو جلد سبع ويقول لك هذا دبغته، نقول له إن جلد ما لا يؤكل، ما لا يحل أكله، هذا لا تحله الدباغ، لا يحل الدباغ، يبقى ميتا ويبقى نجسا. و الجلد الثاني الذي يحرم هو ما ميتة، جلد الميتة التي لم تدبغ، جلد الميتة التي لم تدبغ، فهذا الجلد لو دبغ حلال، جلد الخروف، جلد الماعز، جلد الجمل، الوبر مثلا، مفهوم؟ وهنا تذكر ما تحدثنا عنه في سورة المائدة في المباحث، ما يحل وما لا يحل. قلنا هناك مسائل أحيانا تقول، هناك مسائل أحيانا تقول لا أحتاجها، ولكن في الحقيقة تحتاجها. فمثلا لحم التمساح، هل هو حلال أكله؟ لا، فإذا قلت هو حلال فجلده حلال، يجوز تصنع منه الأحذية كما هو معروف. إن قلت هو حرام فجلده حرام، مفهوم؟ إذن فهذه مسائل مهمة. هناك جلود خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة بعد غزو الكفار لبلاد الإسلام، الغزو الاقتصادي ونحوه، هناك صارت ملابس كثيرة تدخل من قبالهم، فتلك الجلود التي تأتينا من بلادهم فهي إما جلود ما لا يؤكل فهي محرمة، أو جلد ما يؤكل لكنه لم يذبح الذبح الشرعي فهو عندنا ميتا، مفهوم؟ فهذه مسائل مهمة. وبعد ذلك تحدثنا عن النوع الثاني مما يحرم من أجل قماشه وهو الحرير، وأطلنا في الحديث عن حكم لبس الحرير، فذكرنا أن اللباس المصنوع من الحرير حل للنساء محرم على الرجال، وهذا بإجماع العلماء، بإجماع العلماء، وكثرت الأحاديث في هذا حتى أطلنا مباحثها وشرحها. مضمون ما كانت تتحدث عنه هذه الأحاديث، ما الذي كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يبلغنا إياه في شأن الحرير؟ هناك أحاديث ذكرت أنه أو أن لبس الحرير من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، أي حتى ولو دخل الجنة، حتى ولو دخل الجنة، يعني هو لو لبسه في الدنيا لا يلبسه في الآخرة، مثل الخمر الذي يشربها في الدنيا ومات ولم يتب فهذا لن يشربها في الآخرة إذا يسر الله تعالى أن دخل الجنة، يعني إذا لم يتب ومات وهو يشرب الخمر ثم عذب مثلا ثم دخل الجنة هذا لن يشرب الخمر. هناك من العلماء من يقف عند هذا يقول لك وين يجي النص نحبس، قال لنا بلي الخمر من شربها في الدنيا لن يشربها في الآخرة، قال لنا من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة، سيأتي من لبس الذهب في الدنيا من الرجال لن يلبسه في الآخرة. هناك من يقف عند هذا الحد يقول لك نمشي مع النص، هناك لا من طرد يقول لك كل شيء حرمه الله تبارك وتعالى علينا في الدنيا إن فعلته ولم تمتثل الأمر ولم تجتنب النهي فلو مت غير تائب لن تتمتع به في الآخرة. فهم قرأوا كلام ابن القيم رحمة الله عليه في طريق الهجرتين فهو أو في روضة المحبين وهو يتحدث عن هذا الأمر، ف لمن لبسه في الدنيا لن يلبسه في الآخرة. كذلك وصف بأنه ممن لا خلاق له في الآخرة وأنه أذهب طيباته في الحياة الدنيا، وصف بأن لبسه أو لبس الحرير ليس من شيم المتقين، ليس من أخلاق المتقين. كذلك أن لبس الحرير من جملة المعاصي التي يحل من أجلها الدمار بهذه الأمة، شفنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ليكونن من أقوام أمتي يستحلون الحرى والحرير، الحرى الفرج أي الزنا والحرير لبسه، أنه يحول يوم القيامة ذلك اللباس يحول عليه لباسا من نار، يحول عليه ذلك اللباس الذي لبسه يحول عليه لباسا من نار، وأن ترك الحرير شرط من شروط الإيمان باليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوب حرير ولا خزن. من أجل هذا عد العلماء لبس الحرير من الكبائر، ذكرنا كلام العلماء كالهيثم وغيرهم قالوا هو كبيرة من الكبائر. وعلى سبيل الفائدة هو لم يذكرها، ذكرنا فائدة لإخواننا وهي الحالات التي يباح فيها لبس الحرير. ما هي الحالات التي يباح فيها لبس الحرير؟ ذكرنا لكم ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون يسيرا، يكون قليل في الثوب، ومقدار اليسر هذا مقدار ما يكون أربعة أصابع فما دونها، أربع أصابع ما قالش كف، فهم ما قالش كف، قال أربع أصابع يعني هنا تحبس، فما دونها ثلاث أصابع أصبع ما فيش مشكلة، يعني لو جاب لك إنسان ثوب من حرير مثلا وفي طرف كمه مقدار أربع أصابع فما دون فلا بأس، أو مثلا يكون الجيب بتاعه من حرير فلا بأس، يكون بشرط مقدار أربع أصابع. الحديث الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول أو نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن لبس الحرير إلا موضع أربع أصابع أو ثلاث أو أسبوعين. والحالة الثانية التي يباح فيها لبس الحرير للضرورة، والضرورة إما مرض أو برد، إما مرض أو برد. أما المرض فهناك أمراض إن لم تجد دواء لها يوم في هذا العصر يتسنى إيجاد الدواء لمرض الجلد، الحساسية التي تصيب الجلد، هناك حكة تصيب الجلد. الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، يعني علاش خصهم بالذكر؟ إنهم من 10 مبشرين بالجنة. ما يجيش إنسان يأتي بورع زائف يقول لك أنا يا أخي أصبر، أنت لن تكون أفضل من هذه، لا، الصحة مهمة. فأذن ورخص بلبس الحرير لمن به حكة ولم يجد لها دواء. كذلك البرد الشديد ولم يجد ما يتغطى به ما يلبسه، وصاب ثوب حرير فقط. فقد رأينا كلام أهل العلم بنقول كثيرة أنهم أباحوا ذلك من أجل الضرورة، منهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. الحالة الثالثة إذا كان قد خيط به الثوب، مثلا يخيط لك واحد الثوب يجعله في الأطراف خيوط، هذا ما يسمى بسودا ولحمة الثوب، السودا ولحمة الثوب يشد به الثوب مثلا في الأطراف وهكذا بالحرير ويكون يسير، فلا بأس. مثلا لو تشتري ثوب هو ليس من حرير لكن فيه خيوط حرير شد بها فلا بأس، ورأينا الأحاديث في ذلك. ثم شرع رحمه الله دارنا فصل، ولم يرتب الأحاديث وإنما رتبناها بما يمكن من خلالها شرح كل شيء على حدة. شرع في الحديث عن الذهب، شرع في الحديث عن الذهب لأن وضع الذهب والتحلي به يعتبر لباسا أيضا، لذلك هذا الكتاب شو اسمه؟ كتاب اللباس والزينة، كتاب اللباس والزينة أيضا. إذن تحدثنا عن لبس الذهب، في قلنا لكم هناك مباحث سبعة نتحدث عنها واحدة واحدة من خلال الأحاديث المذكورة. فرأينا المسألة الأولى تتعلق بتحريم لبسه على الرجال، وعليه إجماع أهل العلم، يعني ما فيش خلاف في تحريم لبس الحرير على الرجال، وهو من الكبائر بلا خلاف، هو من الكبائر بلا خلاف. ومعرفة مراتب الذنوب مهمة جدا، مهمة جدا، لأن العلماء يقررون أنه علامة المجتمع المسلم إذا انعدم الشرك واختفت المعاصي، واختفت ما قالك زالت، علامة المجتمع المسلم أن يزول الشرك، لازم الشرك يزول، وأما المعاصي قالك تختفي. ما إذا كانت المعاصي ظاهرة وخاصة مثل الكبائر كلبس الرجال للذهب، فهذا ينذر أن ويدل على أن المجتمع لكي يصير مسلما لا يزال بعيدا. من الأحاديث في هذا قوله عليه الصلاة والسلام إن وقد أمسك الحرير والذهب إن هذين، بلعان قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يرفضهم باش يشوفهم كلهم، إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. هو نص صريح، حرام على ذكور أمتي. وعلاش قال ذكور ما قالش الرجال؟ كي يدخل أيضا الصبية، يجيش واحد يقول صبي صغير ما فيش مشكلة، لا، كل ما يحرم على الرجال فهو يحرم على الصغار، كل ما يحرم مثل الإسبال مثلا، مش ماتك يحرم عليك تخلي ابنك مسبلا، لا، بل تنهاه عن الإسبال متى رأيته فأنت تحاسب عليه. باش نقرب لك الفهم، مثلا يقول كيفاش ولد صغير نحاسبه مثل هذا؟ نعم، أو تترك ولدك مثلا يسب تخليه؟ لا، لو سمعته تنهاه. لماذا؟ لأنك لو سمعته وتركته أنت الذي تحاسب يوم القيامة. فالقاعدة كل ما يحرم على الكبار يحرم على الصغر، لكن من الذي يحاسب ويعاقب؟ هو الولي، ولي أمره، من هو تحته. فقال إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. كذلك من الأحاديث في هذا ما روى الإمام أحمد عن أبي أمامة قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا، كأن الذي يلبس الحرير والذهب هذا لا يؤمن بالله واليوم الآخر. كذلك قال صلى الله عليه وسلم من مات من أمتي وهو يلبس يتحلى الذهب، يلبس الذهب، من مات وهو يتحلى الذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة، ليلبس في الدنيا ومات قبل أن يتوب فقد بشر وجاء الوعيد بأنه لن يلبسه في الجنة. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وصف من جعل خاتما في يده، قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، يعني تولي له جمرة من نار. وشفنا ذلك الصحابي لما سمع هذا الحديث طرحه ورماه، قيل له خذه وانتفع به، بيعه أو اهديه لزوجتك أو لأختك. قال لن أحمل شيئا قد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأحاديث قال لرجل وقد أعرض عنه، جاء واحد له عام الوفود في العام التاسع وقيل بعد ذلك يمكن في العام العاشر، جاءه فأعرض عنه. لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من عادته أن يعرض، فهو يريد أن يعلمه من أول يوم، شوف أول يوم مازال ما سلمش، يريد أن يعلمه تحريم الذهب. فأعرض عنه فقال إنك ما أعرضت عنك إلا لأنك جئتني وبيدك جمرة من نار. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا في هذا الحديث أن مسألة الذهب ليس من المسائل التي يتساهل فيها، تقول هذا بدأ يصلي خليه، لا، في أول يوم تحدث تخبره تقول هذا كبيرة من الكبائر، تخلي هيمنة الدين عليه، تخليش دائما هو يحس نفسه أنه يدير مزية في الإسلام لما تاب، لا، خلي الإسلام هو يسيره ويشعر بتلك الهيبة عليه. كذلك هناك أحاديث لم يذكرها رحمه الله، فمنها أن رسول الله عليه الصلاة والسلام اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه، الفص هو ذلك الشيء الحجر اللي يحطوه على الخاتم، كان يجعله من تحت وهو خاتم تاع ذهب. قال فرمى به مرة ثم قال والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس كلهم خواتيمهم. قلنا هذا في آخر أمره صلى الله عليه وسلم. منها حديث البخاري عن أبي هريرة نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن خاتم الذهب. من أجل هذه النصوص وغيرها أجمع العلماء أيضا على تحريم الذهب على الرجال، سواء كان خاتما أو ساعة. ما نقولك سنسلة، فهم ما نقولك سنسلة، خاطر الراجل ما يديش أصلا سلسلة، الراجل ما يدكم بينا الراجل ما يدير سلسلة، نتكلم على الخاتم، حاجة اللي يدير الوحيدة اللي يدير الراجل على نفسه هي الساعة والخاتم، مفهوم؟ تحبس هنا. فلا يجوز له أن يتخذ ساعة من ذهب أو خاتما من ذهب. ويجي واحد يقول لك السلسلة الراجل أصلا خصغير تسقسين على المنقوشة، مفهوم؟ إيه تأسى خصغير تسقسين على القرط، هذا أمر لا يتخذه الرجال. النقطة الثانية وهي علة تحريم الذهب على الرجال، قلنا العلة ما هي واضحة، هناك علة صريحة بينة تحدث عنها العلماء، وهي لكي لا يتشبه الرجل بالمرأة، لأن الرجل كامل برجولته بأخلاقه بخصاله بشيم الكرام التي لا بد أن يتحلى بها، هو كامل، والمرأة ناقصة. أو من ينشأ في الحلية، شوف طفلة تنشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فالرجل كامل لا يحتاج إلى شيء يزينه، لا يحتاج إلى شيء يزينه. أما المرأة فناقصة فتتزين بما يجملها. وكره العلماء، جمهور العلماء أقول، كرهوا أيضا مو بس ذهب، كرهوا للرجال التحلي بالنحاس، خاتم النحاس، خاتم الحديد والرصاص والصفر، الصفر هو النحاس الأصفر، فهم؟ النحاس الأصفر، جمهور العلماء كرهوا هذا. وفي الحقيقة الحديث اللي يستدلوا به لا يفيد الكراهة، لو كنت تتأمل جيدا هو يفيد التحريم كي تجي تشوف. فالحديث أن رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد، فقال هذا شر، هذا حليته أهل النار. إذن هذا الحديث الذي يستدل به الجمهور على كراهة التحلي بخاتم الحديد، أقولهم هذا يدل على التحريم ولا يدل على الكراهة فحسب، وهذا ما قال به بعض العلماء، قالوا هو حرام. أما حديث التمس ولو خاتما من حديد، هذا لا يعني الجواز، وإنما التمس ولو كان الملتمس هذا خاتم من حديد مبالغة فقط، مبالغة فقط، ثم التمس ولو خاتما من حديد، لماذا راح تعطيه للمرأة؟ خلاص ما فيش دليل، التمس ولو خاتما من حديد هذا باش تعطيه للمرأة، والمرأة يجوز أن تتحلى، لماذا؟ قلنا ناقصة. قلنا فوائد هنا ذكرناها، إذا اتخذ الرجل خاتما من فضة، ويتخذ فقط خاتم من فضة فقط، لا من ذهب لا من نحاس لا من رصاص لا من صفر، إذا اتخذه في السنة أن يجعله أين؟ في خنصره، الخنصر، الخنصر هو الأصبع الأصغر في اليد. أما جعله كما نقول احنا في الوسطى والسبابة، مفهوم هذا الوسطى والسبابة، فهذا نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يجوز للمسلم أن يضع خاتما فضة في هذين الأصبعين، فهم إنما تجعله في الخنصر. أي اليدين؟ قلنا يجوز الوجهان، تحط في اليد اليسرى أو اليمنى، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع خاتمه في خنصر يده اليسرى، هنا في اليسرى، في اليسرى كان يجعل خاتما من فضة في خنصر يده اليسرى، لأنه بعض العلماء قال في يد اليمنى تبركا واليمنى دائما تكرم. قولوا هذا لو لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، نبقى على اليمنى، لكن هو فعله في اليسرى. أما المرأة تجعل خاتم في جميع أصابع، هذا النهي خاص بالرجال. الرجل وين يحطش الخاتم؟ وين؟ في الوسطى والسبابة. خشبزة في شخصية يقول لك إذا كان هذا النهي كذلك المرأة، قولوا لا، المرأة تجعل الخواتم في جميع أصابعها إن شاءت، في جميع أصابعها إن شاءت. وهذا بهذا قال العلماء، كان النووي رحمه الله نقل الإجماع على هذا. الفائدة الثانية، إذا جاء النهي في حق الرجال عن جعل خاتم من ذهب وفضة خاتم ذهب ونحاس، هل يعني أنه يجوز غيره من المعادن؟ نقول لا، الرجل لا يتخذ زينة في يده إلا خاتم فضة. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما السنة يعني في التختم، ما هي السنة؟ فقال لم تكن خواتيم القوم إلا من فضة، لم تكن خواتيم القوم يعني الصحابة تابعين وأتباعهم لم تكن إلا من فضة، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فإذا أبيحت الفضة هل يعني أن الرجل يتوسع؟ لا، قلنا من العلماء المالكية وش قالوا؟ قالوا لا يجوز له أن يتخذ أكثر من خاتم، قالك لا يجوز له أن يتخذ أكثر من خاتم، والرسول صلى الله عليه وسلم ما اتخذ أكثر من خاتم. وبعض العلماء قالت لا بأس إن كان يسيرا قليل، يعني غرامات قليلة قدروها بمثقال ونحو ذلك. الشاهد لا نريد أن نصل، لكن نشوف العلماء قديما كيف كانوا يبحثون، يبحثون هل يجوز للرجل أن يتخذ خاتم آخر من فضة، فناهيك عن أمور أخرى. نقطة ثالثة وهي ما تعرضنا إليه بعد، إليها بعد، إذا عرفنا احنا تحريم الذهب خلاص عرفنا العلة، أو شو هي؟ تشبه بالنساء، ومنهم من جعل فائدة طبية، شو هي فائدة طبية؟ هذه فائدة طبية نظرية، نظرية فقط، هل هي معتمدة أو مقررة أو قطع فيها الأمر؟ الله أعلم. فمنهم من ذكر أن اتخاذ الذهب، الذهب باعتباره معدن يعني كما يقول مؤثر، بينه يستقبل الأشعة التي تكون من خارج، فتحول تلك الأشعة إلى جسم الإنسان مضار، تفرز له في داخله مضار. المرأة قالت تخرج تلك الأشعة مع عادتها الشهرية، تخرج تلك الأشعة مع عادتها الشهرية، أما الرجل فيبقى يتأذى به. هذه علة ثانوية لو صحت، ثانوية، أما الأصل هو الأول. مثل الحرير، شفنا لما حرم الحرير كي لا يخرج لك الولد وهو يلبس الحرير يخرج لك مثل المرأة لين، والرجل سمي رجلا من قولهم أرض رجلة أي خشنة، رجل خشن، والمرأة أنثى، سيف أنيث أي لين ورقيق. إذا عرفنا العلة تاع التحريم الآن، شوف استعمال الذهب والفضة، استعمال خلاص ما يجوش نلبسه، أنا آمنت ما يجوش نلبسه ونطيع، هل يجوز استعماله؟ استعماله في أغراض أخرى كاتخاذ الآنية من الذهب والفضة، كاتخاذ الأقلام، واحد يتخذ القلم من ذهب أو فضة ونحو ذلك. فلنعلم أنه يحرم استعمال الذهب والفضة، يحرم استعمال الذهب والفضة. أما الذهب فيحرم مطلقا على الرجال، والفضة بينا أنها حلال بمقدار يسير. المرأة نعم يجوز لك أن تتحلي بالذهب، يجوز، لكن أن تستعمل الذهب في الأواني مثلا الملاعق فهذا حرام، ولو كانت المستعملة شو؟ امرأة. ولو كان المستعمل ذهب أو فضة. مفهوم؟ إذن فلا يجوز استعمال الذهب والفضة في الأواني ونحو ذلك. والأدلة والأحاديث والنصوص كثيرة، ذكر منها رحمه الله ما رواه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن شرب في آنية الذهب والفضة، صح، شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة. ثم قال: لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة. لباس أهل الجنة يرجع على الحرير، شراب أهل الجنة يرجع على الخمر، وآنية أهل الجنة ترجع على آنية الذهب والفضة. إذن الإنسان لا يجوز له أن يشرب في آنية ذهب أو فضة، ملاعق من فضة تستعملها فلا. الحديث آخر ما رواه البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، ديباج نوع من أنواع الحرير، وأن نجلس عليه. وهذا كنا تكلمنا عنه، يعني الرجل لا يحرم عليه فقط لبس الحرير بل يحرم عليه أيضا الجلوس عليه، لا يقربه. إذن هذا صريح، حديثان ذكرهما رحمه الله في النهي عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة. يقول قال نشرب، الأكل من باب أولى، مفهوم؟ الأكل من باب أولى. لماذا؟ هذا يسموه التنبيه بالأدنى على الأعلى. شكون اللي طويل؟ أنت فوش طول في الشرب ولا في الأكل؟ في الأكل لا شك، واحد ما يطول في الأكل، في الشرب أكثر من الأكل. فإنسان الشرب اللي ما يتخذش منك إلا ثواني معدودات قالك حرام، فما بالك بالأكل، فإنك سيطول بك الأمر. هناك أحاديث أخرى لم يذكرها، فالحديث الذي يذكره حديث حذيفة بن اليمان أيضا عن في البخاري ومسلم، هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تأكل في آنية الذهب والفضة. لا تأكل، أو جنص عن النهي عن الأكل، جنص في النهي عن الأكل. لا تأكل في آنية الذهب والفضة. طبعا هذا أمر بالنسبة إلينا بعيد، مفهوم؟ بالنسبة، لكن بالنسبة إلى أهل الترف فهذا أمر ضروري بالنسبة إليهم. يعني لو تقول له فيه نهي ينظر إليك نظرة استغراب، كيف تنهى عن هذا؟ مفهوم؟ ويجي يجيبك في الآيات: قل من حرم زينة الله التي أخرج. هنا جاءت نصوص تنهى عن الأكل والشرب في آنية الفضة. لا تستغرب، لا تستغرب. فهناك من علماء السوء الذين ينتشرون في بعض البقاع العالم، تدخل بيته فترى الحنفية، حنفيات البيت كما يقول قد موهت بالذهب. شو معنى موهت؟ من الماء، شلوها بالذهب، بالذهب، مش يعني قال ابن نحاس. لا تستغرب، فهناك ناس يعني لا يعتبرون بشرع الله تعالى في مثل هذه الأمور. هذا أهل يعني يسمعون بالمناهي، فما بالك بغيرهم. هذه أمور شائعة في بيئات كثيرة، وقد تبتلى فيعرض عليك الأكل في آنية من فضة أو تأكل بملعقة من فضة. مرة تكلمنا في كتاب الصدقات في صحيح الترغيب والترهيب، في كتاب الزكاة تكلمنا عن الزكاة، عن الزكاة كذا، وبدينا واحدة بواحدة، النقود، الذهب، الفضة، غير وصلنا الفضة جاني واحد بعد الدرس قال: يا شيخ عندي ملاعق من فضة. أصلا لا يجوز لك استعمال الفضة في الملاعق، أصلا لا يجوز أصلا، فضلا عن تزكي عليه ولا، مفهوم؟ فهذا حديث حذيفة بن اليمان: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. هذه العلة، فإنها فتفيد العلة، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. حديث آخر في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال العلماء هذا عقابه في الآخر، أن يعاقب بأن يجرجر في بطنه نارا لأنه شرب من آنية الذهب والفضة. قال ابن القيم رحمه الله، انتبهوا لهذا لأن بعضهم قال إنما المحرم شو هو؟ الشرب والأكل فقط. قالوا المحرم هو الشرب والأكل فقط، لكن الصواب خلاف هذا. الصواب أنه يحرم استعمال الذهب والفضة، الذهب في غير التحلي بالنسبة للمرأة، والفضة في غير التحلي بالنسبة للمرأة والرجل، يعني يحرم استعمالها في غير هذا. قال ابن القيم وهذا التحريم، هذا الكلام تجدونه في أعلام الموقعين، الله تعالى له الحكمة البالغة، ينهاك عن شيء هنا ويبيحه هناك، اللي يقول لك انهى عن هنا عن الشيء هنا ولم ينهى عنه هناك كأنه نفى الحكمة على الله، مفهوم؟ ونفي الحكمة عن الله من أعظم الذنوب، مفهوم؟ لماذا كان التحايل على الربا من أفظع الذنوب؟ كان بزاف ناس تأكل الربا صح، ما مسخهمش ربي سبحانه قردة وخنازير، كان بزاف ما يأكلوا الربا صح، ما مسخهمش الله قردة، لكن التحايل، لو تتحايل على الربا كما هو معروف اليوم باسم المرابحة وباسم العينة وباسم غير ذلك، فهذا المصيبة، هذا هو المصيبة بعينه. لماذا يرتكب المحرم ويتحايل عليه؟ كأن الربا في هذا الطريق حرام صح، كي تجي منه ما هو حرام، والله ما ليس هذا هو شرع الله. شرع الله حيثما وجدت المفسدة فتم الحكم، ذلك التحايل محرم. فكذلك هنا كيف يحرم الله تعالى الشرب في آنية الذهب والفضة ثم يبيح لك مثلا الوضوء فيها؟ يعني عندك آنية من فضة توضى فيها، شو الفرق بين الوضوء والشرب والأكل؟ قال ابن القيم وهذا التحريم، أي تحريم استعمال الذهب والفضة، لا يختص بالأكل والشرب، مش خاص غير بالأكل والشرب، قال بل يعم سائر وجوه الانتفاع، سائر وجوه الانتفاع، فلا يحل له أن يغتسل بها ولا يتوضأ بها ولا يدهن فيها. مثلا واحد عنده قارورة فضة ولا من ذهب يتحط فيها الزيت يدهن بها، لا، ولا يكتحل منها. وهذا أمر، شوف شو قلت، لا يشك فيه عالم، أمر لا يشك فيه عالم، يعني من له مسكة من علم لا يشك فيها. فقس على هذا، ما تجيش غدوة تسقسيني تقول لي عندي لوحة مثلا أضلاعها من فضة، لا تسأل لماذا، خلاص عرفنا الحكم. إذا ما كانش يجوز شرب فيها والأكل فيها والوضوء فيها والاغتسال منها والاكتحال فيها، فباب أولى تعليقها، هذا قال وينتفع، وانت هنا كيف معلقة وشك حتنتفع، مفهوم؟ فتزيين النفس منها حرام، فكيف بتزيين الحائط، مفهوم؟ فهذا قس. كذلك قلم من فضة، ذوب هذه الفضة حولها مال وتصدق بها الفقراء، هذا هو الحكم، اتفقنا؟ أو أرسل بها إلى المحتاج، أما أن تبقى معلقة فلا. وهذا ما يجعلنا نتحدث عن الأمر الرابع، انتبهوا جزاكم الله خير، ما هي علة تحريم الذهب؟ عرفناه علة تحريمه شبهة النساء، استعمال الذهب والفضة في غير التحلي حرام، ما هي العلة؟ ما هي العلة؟ ما هو السبب؟ هناك أقوال كثيرة لأهل العلم، نذكر بعضها ونضيف شيئا مهما أيضا. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، كلامه هذا في زاد المعاد، فقيل علة التحريم تضييق النقود، سطر على هذه سنعود إليها، تضييق النقود، بتعرفوا أن الذهب والفضة راه معدن، مجرد معدن تستعمله، لكن إذا ضربته بالسكة ضرب عليه الملك والحاكم السكة، وش معناته صار سكة؟ يعني صار نقد ولا نقد، مفهوم؟ الآن إذا كانت خزينة الدولة فيها مقدار كبير من الذهب والفضة، فهذا يدل على تكون السكة تاعها النقود تاعها كثيرة أيضا، مفهوم؟ هذا يفسر لك السر. واحد الوقت اليهود عندما كانوا يخبئون الذهب والفضة، مفهوم؟ الذهب والفضة كانوا يخبئون في وقت كانوا يعلمون أن مآل القدرة، كما يقول لك القدرة تاع الاقتصاد تاع البلاد ستقوم على ما يظهر البترول ونحوه، كانوا يعتمدون على الذهب والفضة، صندوق الدولة ما فيه من ذهب وفضة. إذا كان احنا نجيب صندوق تاع الدولة ولا تاع القوم، لأنه هذا يحسب فقط من صندوق الدولة بعينه بما يوجد في الدولة، يصيبه معلق ومغارف، فهم ماهوش نقد، فلا بد من ضرب السكة على هذه النقود، تضييق النقود. قال: فإنها إذا اتخذت أواني فاتت الحكمة من قيام مصالح بني آدم. وقيل العلة هي الفخر والخيلاء، وقيل العلة هي الفخر والخيلاء، ونحن نهينا عن هذا. وقيل العلة كسر قلوب الفقراء، هو ما عنده شو يأكل تبصيبك تتوضى وتأكل في آنية من ذهب أو فضة، كسر قلوب الفقراء والمساكين إذا رأوها وعينوها. ثم قال رحمه الله: فالصواب أن العلة والله أعلم ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية. تخيل مثلا واحد جالس يقرأ القرآن، يقرأ القرآن ويقوم الليل ويطيل القيام ويدعو الله ويبكي، بعدين يدور يشرب في آنية من ذهب وفضة، هذه ما تشوفهاش، مفهوم؟ إنما حال هؤلاء هو التكبر، الخيلاء والفقراء تكسبه هيئة كبر، هيئة كبر، خلاص يعرض عن الآخرة وما يؤدي إليها ويقبل على الدنيا وما يحبب فيها. قال: ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم بأنها للكفار في الدنيا، إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة من نعيمها. شفتوا ايش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا تشربوا في أنية الذهب والفضة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أنتم عباد، والعبد دائما مخبت، مخبت نازل إلى الأرض كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: آكل كما يأكل العبد ويطأطئ برأسه إلى الأرض. أما ها أهل الترف فلا. قال: فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا، وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها عن الآخر. إذا لاحظوا العلة الأولى ماذا نقول؟ علة النهي عن استعمال ذهب الفضة لأنها تكسب الإنسان ماذا؟ فخرا وخيلاء وخروجا عن العبودية. هناك علة أخرى نعود إليها بالأدلة، ما ذكره أولا من تضييق النقود على المسلمين. فهذا الكلام له وجه وقوي جدا، والذي يريد يلقي نظرة على التاريخ يجزم بهذا، يجزم بهذا. من أحسن الأمثلة في ذلك نذكركم أمثلة ما ذكره أحد الدكاترة الباحثين وهو محمد أحمد الحفني، لاحظ دار كتابه اسمه ثلاثة أعراس أودت بالخزانة إلى الإفلاس. ثلاثة أعراس أودت أي أدت إلى أدت الخزانة إلى الإفلاس، ثلاث أعراس فقط. قال: يقرر المؤرخون أنه كان من جهاز قطر الندى، قطر الندى فتاة ابنة خمارويه، فهم هذه قطر الندى قيل فيها أشعار تعرفونها بالشام ونحوها، مفهوم؟ قيلت فيها أشعار لا تزال إلى الآن إلى اليوم تغنى هذه الأشعار في أغاني لبنان وسوريا ونحوها، معروفة. فهذه قطر الندى كان يضرب بها المثل في الدلال في الجمال وفي البهاء والثراء والخيلاء. هذه تزوجت، قال كان من بين جهاز قطر الندى ابنة خمارويه زوجة المعتض، قال كان من جهازها دكة، والدكة مثل الهودج، مثل الهودج من أربع قطع من الذهب، يعني شدها من الجهات الأربعة، شو الأعمدة تاعها أربع قطع من ذهب، صور هذا البدخ وهذا التبذير. قال عليها قبة من ذهب مشبك، إذا تخيل الآن أربع قطع من ذهب وعليها قبة من ذهب مشبك، يعني ماشي. الآن الشباك، شباك وش فيه الشباك؟ يعني فيه ثقب في كل عين، لذلك الشباك لؤلؤة معلقة من الزمرد، في كل عين فيها لؤلؤة من الجواهر، قال التي لا تقدر بقيمة، تقدرش تساومها أصلا بغلائها. قال ولم يكتفي بهذا الإسراف، واجعل لها، فقد غال في الإنفاق على انتقالها من مصر إلى بغداد. خشية تروح من مصر إلى بغداد، شحال كان بين مصر وبغداد؟ مراحل كثيرة، مراحل كثيرة. قال فأمر بأن يبنى لها على رأس كل مرحلة قصر، يعني متستعفى تقطع مرحلة قصر، وهذاك الأثاث على القصر الأول يجيبه القصر الثاني. قال لك لا، في كل قصر من هذه القصور التي تعد في هذه المراحل الخدم والحجاب يعني اللي يعسوا وكل ما تحتاجه في بيتها في هذا القصر، شو ذاك البذخ. قال وذكر ابن خلكان أن مهرها كان 1,000,000 درهم. ناحي الصفر شحال تقول لك؟ ناحي الصفر واحد شحال تقول لك؟ 100,000 درهم. 1,000 درهم تساوي مليار، 10,000 درهم تساوي مليار بدراهمنا احنا اليوم. إذا شحال 100,000 درهم؟ 10 ملايير. هذا هو مهرها، مفهوم؟ هذا مهرها. قالك 1,000,000 درهم. قالك وهذا لا يعد شيئا أمام ما أنفقه خمره في هذا العرس، من يبان مع القصور وما أعده هناك في هذه تلك القصور، دفع رواتب الخدم، دفع رواتب الحجاب والحراس ونحو ذلك. قال ويكفي أن نذكر أن ابن الخصاص هو كنا ابن الخصاص، قالك الجواهري، هذا يروح مع خماروي أيحشر معه إن لم يتب. الجواهري الذي صنع له ما ذكرته لكم، تعرف حال كانت الأجرة، تعرف حال أعطاه. قال نال وحده جائزة قدرها 400,000 دينار. 1,000 دينار مليار، 400,000 دينار شحال؟ 400 مليار. ما تستغربش 400 مليار دراهم نحن، هذا خلاص تعمل تاع الجواهر، مفهوم؟ هذا في عصر القديم. في عصرنا هذا الخديوي، الخديوي تاع مصر، مفهوم؟ ايام ابان الدوله العثمانيه، هذا زوج بناته، بنات زوج بناته، وكان مثلا يضرب في الاسراف، والزواج تاعه معروف الاسراف. ما تستغربوش يعني مثلا حتى اليوم اذا سمعت واحد من بلاد عربيه ولدت له مشي ابنته، مشي زوجته، مشي خالته، قطته، ولدت قطا، مفهوم؟ مع البيج دوك يفرح بالقط ولا كي ولدت برك، مهم تجيب اي، عمل عرس فيه 1,000,000 ريال. ما تستغربش 1,000,000 ريال عادي، ومليون ريال بالنسبة اليه قهوة تاعك، بالنسبة اليه قهوة، 1,000,000 ريال في عرس هكذا عجيب، شيء لا يمكن أن يصدق. ناس هكذا، هناك قوم يعني متخصصون في الترف والتبذير. هذا الخديوي اسمع يزوج بناته الأربع، إذا زوج قطة شوش دار، هذا زوج بناته الأربع، وكان عرسهن من الفخامة ما يعجز اللسان عن ذكره وصفه. جهازهن يضم أواني ذهبية، أواني ذهبية وأطقم مصنوع من الحجار الناذر، وفيهن أثمن الحلي والجواهر المرصعة بالماس والياقوت. كان سريرهن الواحد سرير مكسو بطبقة سميكة من الذهب، مش اللي نبش، بطبقة سميكة من الذهب الخالص، وصفت أعمدته هذه السرير بالزمرد والفيروز والياقوت. غير خلاص العرس سقطت أمام الإنجليز، مصر أمام الإنجليز طاحت. علاش؟ ما عندهمش وش يشري سلاح، مفهوم؟ يقولون استناوي انجليز حتى ندوب هذاك الذهب ونشتري به سلاح. لا، سبحان الله، بمجرد هنا الشاهد، بمجرد مضي عرس قطر الندى اجتاح التتار بغداد. شوف التاريخ منيح جيدا، بمجرد انتهاء ذلك العرس اجتاح التتار المأساة المعروفة، بمجرد انتهاء هذا العرس تأخذه وايام بعد شهر من بعد دخل الانجليز مصر. هذا أمر معروف، يعني القوة الدولة إنما تكون بما تملكه من موارد مالية، تشتري به الأسلحة وتصنع به المصانع ونحو ذلك. يعني لو الآن يأتيك ناس قال هذا الذهب اللي عندكم ليكم تتحلوا به في البيت، حطوه نعملوا به شيء، تخرج الدول العربية كلها من الأزمة. لذلك الإنسان لابد أن يعي أن الشرع يرمي إلى الإصلاح من بعيد، لا يريد أن تبقى هناك ثغرة توصم بالضعف في المسلمين، وهذا أمر معروف. النقطة الخامسة، متى يحل الذهب للرجال؟ متى يحل الذهب للرجال؟ كما شفنا الحرير متى يحل للرجال، شفنا نشوف الآن متى يحل الذهب للرجال. ذكرني بالنقطة الأولى، تحريم الذهب على الرجال. ثانيا، علة تحريم الذهب. ثالثا، تحريم استعمال الذهب والفضة. رابعا، علة تحريم استعمال الذهب. خامسا، متى يحل الذهب للرجال؟ اتفق الفقهاء على أن الذهب يباح للضرورة والحاجة، الضرورة والحاجة، فيستعمل الرجل الذهب، ذلك كالمداوات لربط السن، ربط السن بالذهب واتخاذ السن منه، ووضع المثبتات مثلا للعظام اليوم، هناك عمليات جراح، عمل جراحي يحتاج إلى وضع بعض المثبتات من ذهب، لأن ماش ما يتصدرش يعني. حتى هناك بعض الأجهزة الإلكترونية يعني الدقيقة، يقولك نحطه فيها هذا الأمر من الذهب، مقدار ضئيل الذهب، يعني كما نقول إحنا قطعة غيار صغيرة تكون من الذهب. فهذه أمور ضرورة وأمور تعد من الحاجة فجائزة. والدليل على هذا ما رواه الإمام أبو داود والترمذي وغيرهما، أن عرفجة بن أسعد، ومنهم من يسميه سعد، عرفجة بن سعد أو أسعد، هذا الصحابي قطع أنفه يوم كلاب، وهذه غزو معركة كانت أيام تدور بين العرب، قطع أنفه جدع، فاتخذ أنفا من ورق. شو معناها الورق؟ الفضة. اتخذ أنفا من ورق صح، فأنتن عليه مع الأيام. أنتن شو معنى صار نتن؟ أطلق صديد ونحو ذلك مع الأيام. قال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، أن يتخذ أنفا من ذهب. شو يدل هذا؟ ولا يزال يتنفس ولو مقطوع، لكن هناك ضرورة وحاجة مشقة فهم أن يبقى مشوا، فاتخذ أنفا من ذهب. قال الترمذي وقد روى غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، وفي الحديث حجة لهم، أسنان من ذهب أو شد تلك الأسنان من ذهب، طبعا يقولوا أسنان من ذهب شلة بالذهب. قال الخطابي رحمه الله في شرح هذا الحديث، فيه استباحة استعمال اليسير من الذهب للرجال عند الضرورة كربط الأسنان وما جرى مجراه مما لا يجري غيره فيه مجراه. هذا قول الفقهاء، وغير ما ذكرنا لا تبيحه، لا يبيحه شيء، يبقى إلا للضرورة والحاجة. النقطة السادسة، حكم الصلاة في الثوب المنسوج بالذهب. ما حكم الصلاة في الثوب من حرير؟ واحد صلى في ثوب من حرير، شو نقول للصلاة؟ قلنا فيها ثلاث أقوال، فمنهم من قال باطلة مطلقا، منهم من قال صحيحة مع الإثم لأنه آثم البس حرير، ومنهم من قال ننظر، إن لبس الحرير بما يستر به عورته فصلاته باطلة، لأنه لبس شيء غطى عورته بشيء محرم فهو كعدمه، وأما إن لبسه فوق أو جوارب من حرير أو دون العورة فقالت هذه صلاته صحيحة مع الإثم. لاحظ، كذلك الذهب يقال فيه الشيء نفسه. فبعض العلماء قالوا من صلى وهو عليه خاتم من ذهب أو نحوه فهذا صلاته باطلة، لأنه لابس العبادة بمحرم، قابل ربه بشيء محرم. ومنهم من قال بل صلاته صحيحة مع الإثم، بمعنى يأثم من أجل فعله، ولكن لا يقال له أعد الصلاة، لا يسمى تارك صلاة، لا يستتاب ونحو ذلك. والمسألة السابعة، وهي الكلام عن الذهب بالنسبة للنساء، هل هو مباح لهن التحلي به على عمومه، أو أن ثمة خلافا واقعا بين العلماء. يعني المرأة إذا تحلت بالذهب جزء لا تتخذ أقراط أي مناقش من ذهب، أسورة أي مشايش من ذهب، خلخال من ذهب جزء، أو لا هناك أشياء ينبغي لها أن تعلمها وتعرفها. لماذا نتحدث نحن عن هذه المسألة؟ الذي يحملنا على الحديث عن هذه القضية حديثان ذكرهما المؤلف، حديثان ذكرهما الأم لم نشرحهما بعد، وإحنا عنده كتاب، لعنده كتاب البيت مثلا، سيجد أننا أن هناك حديثين لم نشرحهما بعد، تركناهما لهذه المسألة. ما هما هذان الحديثان؟ الحديث الأول ما رواه النسائي والحاكم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبه مع لفظ الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير، كان يمنع أهله الحلية والحرير، ويقول: إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا. هذا الحديث الأول. حديث ثاني ما رواه ابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للنساء من الأحمرين، ويل للنساء من الأحمرين، الذهب والمعصفر. الذهب معروف، والمعصفر ثوب يتخذ من نبات اسمه العصفر، نبات يصبغ به ثياب، فهم يكسو الثوب حمرة، يعطيه شوية حمرة، فهم فإذا الذهب يسمى الأحمر والعصفر يعطي الصبغة الحمراء، إذن فقال: ويل للنساء من الأحمر. هذان النصان كيف فهمهما العلماء؟ فحملوا هذين الحديثين على الترغيب، ترغيب المرأة في الزهد وعدم الإكثار من اتخاذ حلي الذهب والفضة أو الذهب خاصة، ماشي معناها لما كان يجوز يعني أنها تصير محلا للصياغة متحركا. كان الناس هكذا خاصة بالأعراس، هنالك ينكسر قلب الفقير حقا، يعني كان نساء يبالغن في اتخاذ الزينة، هذا أمر معروف. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يكون نساؤه، لأنهن القدوة، أن يكون نساؤه ممن يغالين ويكثر من لبس والتحلي بالذهب والحرير ونحو ذلك. ماذا يربيهن؟ على الزهد. هكذا يفهم العلماء. إذن لابد من فهم أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام فهما صحيحا. أما الحديث الأول فهو قوله عليه الصلاة والسلام، أو قول عقبة بن عامر، كان يمنع أهله الحلية، الحلية هي التحلي بالذهب والفضة والحرير. إذن فهذا لا يدل على تحريم الذهب على النساء، لأنه قرن بالحرير، لأن الحرير مجمع على إباحته، فكيف نفهمه؟ نفهمه أنه ينهاهن عن المبالغة والإكثار من التزين بالذهب والحرير. وقال: إن كنتم تحبون حلية الجنة، أي ذهب الجنة وحريرها، فلا تلبسوها في الدنيا، بمعنى لا تكثرن من لباسهن في الدنيا، أو إن استطعتن أن تستغنين عنها أو عن هذا اللباس في الدنيا فاستغنينا عن ذلك. لماذا؟ بمقدار ما يترك المسلم، بمقدار ما يترك المسلم شيئا لله إلا ويبدله الله تعالى خيرا منه، وهذا أمر معروف. نظيره مثلا في الشيء الذي تنتفع به في القتال، قد رأينا في كتاب الجهاد أن الغنائم مباحة، صح؟ هذا لا يعني أنه يستحب أخذها، فهم يستحب للمجاهد أن لا يأخذ الغنائم. يقول أنا قاتلت لله، ما هو الأجر الذي يأخذ الغنائم؟ ماذا ضيع؟ إنه يأخذ ثلث الأجر، ثلث الأجر. لاحظ، هو حلال، مجاهد قاتل أعطاه الحاكم الغنيمة، حقه له أن يأخذها، صح؟ الأجر شحال ده؟ أخذ الثلث، فهم؟ والذي لم يأخذ شيئا قال والله لن آخذه، كما فعل ذلك الصحاب، والله ما لهذا تبعته، إنما تبعتك لأضرب بسهم من هنا ويخرج من هنا، هذا يأخذ الأجر كله بإذن الله. كذلك أنت الآن عرض عليك المباح، فالذي هو قادر على التمتع بالدنيا وتركها أو يعامل يوم القيامة كمثل الذي تمتع؟ لا، في الحلال، لكن هذا يؤجر. لماذا ترك الشيء المباح؟ وكان مثل عائشة رضي الله تعالى، كان يأتي عليها اليوم ولا تجد ما تأكل رضي الله تعالى، وكان معاوية بن أبي سفيان قد أتاها ب80,000 درهم، 80,000 درهم، مبلغ عظيم جدا، وهذا يدل على مناقب معاوية أنه كان يعظم نساء الرسول عليه الصلاة والسلام. تلاحظ أنه عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تتصدق بذلك كله للفقراء والمساكين، هي حلال لو انتفعت به، لكنها تبتغي الأجر. أما الحديث الثاني كيف نفهمه؟ ويل، ما يجيش واحد يقول لك ويل، تقول ليش برق جبل أو واد في جهنم، هذا حديث ضعيف. ويل هذه عذاب، كما دعاء بالعقاب، دعاء بالشدة، ويل للنساء من الأحمرين. كيف يمكن فهم هذا الحديث؟ أو يدل على تحريم الذهب والعصفور للنساء؟ الجواب لا، حمله العلماء كالمناوي في فيض القدير، قال يقصد الرسول عليه أتيك بالمعنى وليس بلفظه، قال يحمل هذا الحديث على أن الذهب والعصفور يحمل المرأة على التبرج، هذا يحمل المرأة على التبرج، تريد أن تظهر أين تجد، أين تكون القلادة في العنق، والمرأة مأمورة بالستر عنقها، أين يكون الإسوار، تكون في معصمها وهي مأمورة بستر معصمها، أين تكون الأقراط في أذنها وهي مأمورة بستر أذنها. إذن قد تفشل المرأة وقد تسترسل وراء حب الظهور بمثل هذه الحلي حتى تظهر بها أمام الناس، أمام الأجانب. إذن ويل للنساء من الأحمر، أي أن هذان أو أن هذين الأمرين سيقودان المرأة إلى السفور والتبرج والظهور أمام الأجانب. هكذا يفهم الحديث على ضوء ما ذكره العلماء. أما قضية هل يباح الذهب للنساء، فأنتم تعرفون أن جمهور العلماء من قديم الزمان على أن المرأة يجوز لها التحلي بالذهب كله، ولكن يستحب لها عدم الإكثار بالذهب كله، مقطعه ومحلقه. محلق لي دور، مثلا المسياس الدور على المعصم، لما تدورش الدور، القرط يدور على الأذن، السلسلة تدور على العنق، الخلخال يدور على القدم، على الساق، مفهوم؟ الجمهور على إباحة ذلك للنساء مطلقا دون قيد، مفهوم؟ في السنوات الأخيرة قلنا يعني أثيرت مسألة تحريم الذهب المحلق، وسبب إثارتها وظهورها عندما قام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بتأليف كتابه النافع الفريد في بابه، وهو أداب الزفاف. هذا من أحسن الكتب التي حوت أدابا وعلما نافعا، أثار هذه القضية وهي تحريم الذهب المحلق للنساء. قال لك المقطع، يعني كان تجيب مسياسة مثلا وتقطعها هنا في الوسط، من المهم تدورش على اليد، جائز. أما إذا كانت تدور على المعصم فهي محرم. إذا كانت مثلا السلسلة هذه القلادة تفصل أنت بينها بشيء بفضة لا بأس، أما أن تكون ذهب كله داير على العنق قال لك حرام. كذلك القرط المنقوش لو تكون من ذلك النوع الذي يلصق، ما إيش الدور على الأذن ولا لا، إيش الدور، هذه حالة. لكن لو تحلق الأذن فلا، هذه مسألة أثيرت ولا نريد أن نخوض فيها لأننا قد تكلمنا عنها في كتاب الصدقات عند الحديث عن شرح حديث بنت هبيرة وشرح حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها وغيرها. نذكر الإخوة أن هذه المسألة عندما أثيرت قد حتى اعتبر الشيخ رحمه الله تعالى أنه شذ عن أقوال العلماء وأنه خالف الإجماع وأنه وأنه، وهذا في الحقيقة قول بعيد كل البعد عن الصواب. فالذي يدرس القضية علميا سيجد ويصل بهذا النتيجة أن المسألة خلافية، شأنها شأن كثير من المسائل الخلافية، وتحتاج إلى تجرد عن الهوى، وتحتاج إلى تعمق في النظر، فليس من السهل البت فيها بقول. فالأحوط والأسلم للمسلم أن لا يلبس أهله الذهب المحلق، هذا الأحوط. أما قولهم إن الألبانية رحمه الله تعالى قد خالف الإجماع ففي الحقيقة هذا قول ضعيف. لماذا؟ لأن من السلف من حرم الذهب المحلق، والعدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدما. أنت كما تعرفش حاجة قل ما نعرفش، لكن أن تنفي تقول واحد ما قال هذا خطر وخطأ. فمن من قال بتحريم الذهب المحلق من الصحابة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فقد روى الإمام عبد الرزاق في مصنفه عن محمد بن سيرين رضي الله رحمه الله تعالى قال: قال أبو هريرة لابنته: يا بني لا تلبس الذهب، إني أخشى عليك من اللهب. يا بني لا تلبس الذهب، إني أخشى عليك من اللهب. وفي رواية لابن عساكر في تاريخه بسند صحيح أيضا أن ابنت أبي هريرة جاءت إليه فقالت: يا أبتي إن جوارينا إن جوارية لي أعرفهم، يعني بنات تلعب معهم، يعيرنني. قال: ماذا يقولن؟ يقولن إن أباك لا يحليك. فقال لها: قولي لهن إن أبي يقول لا أحليك بالذهب، فإني أخشى عليك من اللهب. ممن ذهب إلى هذا أيضا من المعاصرين قبل الشيخ الألباني رحمه الله وهو ولي الله الدهلوي حجة الله البالغة، هناك من قال بهذا، فهو لم يخالف الإجماع رحمه الله تعالى، له أدلة كثيرة، نصوص كثيرة صحيحة. الجمهور ما وجد شيئا أمامها إلا أن قال تؤول نأولوها. نقول بلي المقصود من تلك الأحاديث من لم يخرج زكاتها أو من ظهرت بها أمام الأجانب، مفهوم؟ قال نأولوها. ومنهم من قال بل هي منسوخة، صحيح نهي النساء عن الذهب المحلق ثم نسخ. هنا أين الدليل على النسخ؟ فالمسألة تحتاج إلى بحث باش نطمئن إخواننا وأن يكفوا عن الخوض في مثل هذه القضايا، فإنها مسألة شائكة تحتاج إلى تجرد من الهوى، مفهوم؟ أو ثانيا تعمق عمق في البحث والنظر. ربما استعرضنا أدلة الفريقين باختصار في بداية المجلس اللاحق إن شاء الله يوم السبت، ثم نكمل ما حرم من أنواع اللباس. هذا يقول: هل هناك حياء مذموم؟ حياء مذموم، الحياء كله خير كما سبق بيانه، وهو من الدين وهو كله من الإيمان. الحياء المذموم إنما هو في تعلم الدين، في تعلم الدين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هنا حياء مذموم. حيثما رأيت أن الحياء سيقودك إلى الجهل وإلى معصية فهذا حياء مذموم، مفهوم؟ مثلا واحد مثلا ما يعلمش وليده استحاق، ما نقدرش نعلم الوليدي معنى البلوغ، والمرأة تقول ما نقدرش نعلم البنتي معنى الحيض، على حياء، هذا حياء مذموم. وقال قتادة: اثنان لا يتعلمان، مستحي ومتكبر. واحد يستحي يقول ما نقدرش نسأل نستحي، أو يتكبر، هذا زوج ما يتعلموش. كذلك في التعليم زوج ما يعلموش، واحد متكبر ما يحبش يعلم، فهم؟ أو مستحيل يستحي ما يخدش في هذه القضايا. لا، الإنسان يعرف، ما يقولكش بلي تكون شماتها كي ما تستحيش في هذه القضايا، يعني تروح تفتحها هكذا وتبدأ تقول كلام ماشين. لا، لما تحسن اختيار العبارات، والمقدمة هي أهم شيء، المقدمة هي أهم شيء من الأمور. هناك قضايا حساسة في مجتمعنا، قضايا حساسة الإنسان يخوض فيها ترهيبا منها طريقة جيدة، وإلا لو سكت المعلم ولو لم يسأل المتعلم فمتى يظهر الحق في هذه القضية؟ متى؟ مذموم إذا رأيت نفسك سيضيع منك علم ويبقى فيك جهل، حياء مذموم إذا رأيت معصية واستحييت من إنكارها. لا، إنسان ينكر بأدب ورفق ولين واختيار للكلمة الطيبة وينصرف، أدى الذي عليه، هذا هو الحياء المطلوب. أنت تستحي من الله قبل كل شيء، فهم هذا هو الحياء، تستحي من الله قبل كل شيء ثم تستحي من الخلق. أما هذا يقول هل يجوز للمرأة أن تسوق السيارة؟ فلا يجوز للمرأة أن تسوق السيارة، مفهوم؟ هذا من البلايا التي وقعت في هذا الزمان، وهناك أوجه كثيرة لتحريم السياقة للمرأة، من أهمها أنه لم يعرف قط أن امرأة مسلمة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تسوق مش سيارة، بغلا أو حمارا أو حصانا، مفهوم؟ سيبش مع كثرة الداعي، مثلا تسيب في البخاري خطر النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي بالمدينة وصاب أسماء بنت أبي بكر الصديق في البخاري، أسماء بنت أبي بكر الصديق محرم؟ لا، ما يش محرم، هذه أخت زوجته، ما يش محرم له، فوجدها تحمل النوى وتلتقط النوى، تلفت في النوى باش تديه للزبير يطحنه ويعطيه العلف للبائر، ف عرض عليها ماذا؟ أن تركب رديفة وراه. سبحان الله، ليست محرما، مفسدة ولا لا؟ ستركب وراه، زيد صح ما شحيت تلمسه ويلمسها راح تركب مثلا هاك، لكن كيف تركب بامرأة غيرك وراءك؟ زيد في احتمال أنه تلمسه ولو بالثوب، فهم؟ كل هذه المفسدة النبي صلى الله عليه وسلم ألغاها أمام أن تسوق هي الجمل. قال قادر ينزل وقال اركبي الجمل وروحي. لا، المرأة معرضة في ذلك الحين إلى مصائب كثير، وخاصة في هذا الزمان. تصور مثلا شرطي أوقفها يهضر معاه، هما قال لك عادي، إيه عادي ثم تبرر يصبح نتكلم مع الملتزمة، هما يديروا كتر ما يهضروا بالشرطي، يهضروا مع الشرطي، يهضروا مع الخرطي، يهضروا مع كل شيء. احنا نتكلم على امرأة عفيفة تقية نقية، ما تحبش تخالف الله، تحبش تخالف أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة اللي ما تحبش تطيح في الحرام، فهم كيف ستتحدث إلى الشرطي؟ الآن أحيانا يصيب حاجة ناقصة، خرجي من السيارة وري لي حقيبة السيارة، صح تقبلها عجل نطور واشتر، احنا رجال خايفين، ايه رجال اليوم كي تقبلك امشي بها معليش كمل دخل المفصل المدينة وسجن، سجن في مكان فارغ سيفرغونك، هذا أمر معروف. الرجل اليوم لا يؤمن عليه الرجل، فكيف بالمرأة؟ ناهيك عن مفاسد أخرى، مفاسد أخرى معروفة، فهذا لا يمكن أن يقبل بحال، ولكن لفشوه ربما الناس تساهلوا قال لك أمر فاشل. لا، فالمسلم لا يسمح بهذا أبدا، والله تعالى أعلم وأعز وأكرم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك توب إليك، بارك الله فيكم، والسلام عليكم.